بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب فضل الإسلام. قال الشيخ رحمه الله: باب التحذير من البدع. وهذا هو الباب الثالث عشر والأخير من أبواب هذا الكتاب. قال: باب التحذير من البدع. وعقد رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب للتأكيد على الحذر من البدع لعظيم خطرها وضررها. وإلا فقد مضى معنا أنه رحمه الله تعالى عقد بابين في هذا. ففي الباب الثامن قال: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. وفي الباب التاسع قال: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. فأراد رحمه الله تبارك وتعالى التأكيد على ضرر البدع وخطرها، وأن الواجب على المسلم أن يحذرها. وكرر هذا كما قلنا لأن ما تكرر تقرر. قال: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال عن العرباض بن سارية: ما كنية العرباض بن سارية؟ أبو نجيح. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والموعظة التذكير والنصح بما يلين القلوب ويصلح به الخلق. قلنا الموعظة هي التذكير والنصح بما يلين القلوب ويصلح به الخلق. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والبلاغة في النصح أن تفهم السامعين ما تريد، أن تفهم السامعين ما تريد بأوجز وأجزل وأوضح عبارة. هذه هي البلاغة، أن تفهم السامعين ما تريد بأوجز وأجزل وأوضح عبارة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وجلت منها القلوب. وجلت يعني خافت. وذرفت منها العيون. ذرفت يعني دمعت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. لما وعظهم ونصحهم وأوصاهم قالوا له: موعظتك هذه كأنها موعظة مودع. فالمودع يوصي أهله بأهم الأمور. فأوصن طلب المزيد من الوصية، وهذا دليل على حرصهم على الخير. قال: أوصيكم بتقوى الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. والتقوى كلمة جامعة، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره وترك نواهيه. قال: والسمع والطاعة. والسمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا الأمر ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا يسمع ولا يطاع له في هذه المعصية بعينه، ويطاع فيما سوى ذلك مما هو طاعة لله عز وجل ومما هو ليس بمعصية. قال: وإن تأمر عليكم عبد، فيسمع ويطاع للأمير وإن كان شريفا في نسبه أو وضيعا في نسبه، يسمع ويطاع له. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا يعتبر من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الخلاف الكثير في الدين، ووقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، من أدرك زمان الخلاف الكثير فماذا عليه؟ أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريق السلامة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فأرشدهم إلى أي شيء عند أن يعايشوا الخلاف الكثير؟ أرشدهم إلى لزوم سنته، فقال: فعليكم. وعليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، يعني إلزموا سنتي. وهذا دليل على وجوب لزوم السنة. فعليكم بسنتي اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، إلزموا سنتي. ففي هذا أنه لا نجاة ولا خلوص من الخلاف إلا بلزوم السنة، إلا بلزوم السنة. قال: فعليكم بسنتي. وسنته طريقته، طريقته التي كان عليها في الاعتقاد والأقوال والأعمال والتعبد. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأرشدهم كذلك إلى لزوم سنة الخلفاء الراشدين. من الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاه. وهذه تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم جميعا. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا فيه رد على الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، وفيه التنصيص على خلافتهم. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فجمع لهم بين هذين الوصفين، وهذه تزكية عظيمة. ومعنى قوله الخلفاء الراشدين يعني الذين علموا الحق وعملوا به، فزكاهم في علمهم وزكاهم في عملهم. وهذا دليل على أن علمهم علم صحيح وأن عملهم عمل صحيح. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قلنا كما شهد لهم بصحة العلم كذلك شهد لهم بصحة العمل. قال ابن القيم رحمه الله في بيان معنى الرشد والهدى: قال: فإن الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به. وهذا تعريف الهدى. الرشد إذا جاء في نص غير مقترن بالهدى فالرشد ما معناه؟ هو العلم بما ينفع والعمل به والهدى كذلك إذا جاء منفردا ما معناه العلم بما ينفع والعمل به فهمنا هذا أما إذا قرن بين الرشد والهدى كما هو الشأن في هذا الحديث قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال فإن الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به والرشد والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر وإذا قرن أحدهما بالآخر فالهدى هو العلم بالحق الهدى العلم بالحق والرشد هو العمل به يعني هو العمل بالحق وضدهما الغي واتباع الهوى هذا ذكره في إغاثة اللهفان قال تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ما معنى قوله يهدي إلى الرشد ها نعم العلم بما ينفع والعمل به وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ جاء عند أحمد رحمه الله وعند أبي داود تمسكوا بها تمسكوا بها وهذا أمر ثان يدل على ماذا على وجوب التمسك بالسنة والأخذ بها قال وعضوا عليها بالنواجذ وهذا أمر ثالث وعضوا عليها بالنواجذ فعليكم هذا الأول اسم فعل أمر بمعنى إلزم ثم قال تمسكوا هذا أمر ثاني يفيد الوجوب ثم قال عضوا عليها بالنواجذ وهذا هو الأمر الثالث دال على وجوب التمسك بالسنة ووجوب الأخذ بها فقبح الله من يسمون بالقرآنيين زورا وبهتانا قبحهم الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الرجوع إلى سنته وقال فعليكم وقال تمسكوا بها وقال عضوا عليها بالنواجذ والنواجذ مؤخرة الأضراس وكل إنسان له أربعة نواجذ اثنان في الفك الأعلى آخر الأضراس من هنا واحد ومن هنا هذه الجهة واحد وكذلك في الفك الأسفل وهذا كناية عن شدة الأخذ بالسنة ثم قال وإياكم وهذا هو الشاهد بعد أن أمر بالسنة وحض على التمسك بها حذر من البدعة قال وإياكم ومحدثات الأمور وهي البدعة كل أمر حادث لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فهذا من البدع قال فإن كل بدعة ضلالة فإن كل بدعة ضلالة وهذا فيه الرد على من زعم أن البدعة منها ما هو حسن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكذلك جاء عن ابن عمر أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة فكل بدعة ضلالة فهمنا هذا وجاء في حديث جابر عند النسائي وكل ضلالة في النار فهمنا هذا فهذا الحديث دلالته واضحة على التحذير من البدع وذلك من وجوه الأول أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته في قوله فعليكم وفي قوله تمسكوا بها وفي قوله عضوا عليها بالنواجذ، وهذا مستلزم للنهي عن ضدها وهي البدع. فهمنا هذا؟ تقول هذا الحديث دل على التحذير من البدع من ثلاثة وجوه. الأول أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وبالتمسك بها في قوله فعليكم، وفي قوله تمسكوا بها، وفي قوله عضوا عليها بالنواجذ، وهذا مستلزم للنهي عن ضدها الذي هو البدع. فهمنا هذا؟ والوجه الثاني التصريح بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، والثالث إخباره صلى الله عليه وسلم بأن كل بدعة ضلالة وأنها تؤول بصاحبها إلى النار. فهمنا هذا؟ قال فإن كل بدعة ضلالة، وفي حديث جابر عند النسائي وكل ضلالة في النار. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود، وهذا أثر صحيح عن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول، ما مراده بالأول؟ الصحابة. لم يدع للآخر، ما المراد بالآخر؟ من بعض الصحابة، لم يدع التابعين. التابعين، فإن حذيفة قال هذا يخاطب به من؟ يخاطب به التابعين. قال فإن الأول لم يدع للآخر مقالة، وإن كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما تركوا للتابعين مقالة، فغيرهم من باب أولى أن يكونوا لم يتركوا له مقالة. ثم قال فاتقوا الله يا معشر القراء، اتقوا الله يا معشر القراء. فقلنا القراء في عرف السلف العلماء، العلماء. وخذوا طريق من كان قبلكم، يعني خذوا طريق من؟ الصحابة. يوصيهم بأن يأخذوا طريق الصحابة. وأثر حذيفة هذا دال على التحذير من البدع من وجهين. الأول نهيه عن البدع. طيب أين عن البدع؟ قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، وهذا نهي عن البدع، لأن ما ترك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التعبد به لله فهذا من البدع، هذا من البدع. وإلا فإنهم تعبدوا الله جل وعلا بالسنن وبما شرعه الله تبارك وتعالى وبما أبانه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أمره بالأخذ بطريق من كان قبلنا وهم الصحابة. قال وخذوا طريق من كان قبلكم. وخذوا هذا أمر، وهذا الأمر يستلزم النهي عن ضده الذي هو الأخذ بالبدع والذي هو مخالفة سبيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا ظاهر في التحذير من البدع. وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي، وأبوه يحيى بن عمرو بن سلمة، قال يحدث عن أبيه وهو عمرو بن سلمة قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، يعني قبل صلاة الفجر قبل صلاة الفجر أين يجلسون؟ يجلسون عند باب عبد الله بن مسعود، وهذا يدلك على حرصهم وجدهم واجتهادهم في طلب العلم الشرعي، وكذلك فيه معرفة فضل وقدر أهل العلم والاجتماع حولهم والأخذ عنهم. قال: فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، وهذا أيضا يدلك على حرصهم، سبحان الله، يريدون أن يستفيدوا في هذه المدة التي هي مشوه من بيته إلى المسجد، يلازموه في هذه المدة حتى يستفيدوا منه ويأخذوا من علمه. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ سبحان الله، وهذا يدلك على ماذا؟ على أنهم كانوا يداومون على الجلوس عند باب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فسألهم أبو موسى، قال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا، وهذا يدلك على تواضع من؟ تواضع أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، ويدلك على أنه يعرف الفضل لأهله. قال: فلما خرج قمنا إليه جميعا، بما فيهم من؟ أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه. فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته. يعني قال له: رأيت شيئا على خلاف ما أدركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى خلاف ما كنا عليه، يعني الصحابة، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. وهذا كما سيأتينا أنه رأى أناسا يجلسون في المسجد، هذا من الخير، وينتظرون الصلاة، وهذا من الخير، ويذكرون الله جل وعلا تهليلا وتكبيرا وتسبيحا، وهذا من الخير، وهذا كله مشروع في الشريعة، إلا أنهم ماذا؟ أضافوا إلى هذه العبادات ما جعله ماذا؟ ينكر هذا الخير. قال: فما هو؟ قال: إن عشت فستراه. وهذا يدلك على ماذا؟ على أنهم ابتدأوا هذه البدعة وسرت فيهم هذه البدعة وأصبحوا يقيمونها، أصبحوا يقيمونها ويتلبسون بها. وعبد الله بن مسعود كان في ذلك الزمن هو مفتي الكوفة، وكان أميرا لها. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة. سبحان الله، تأملوا. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا. إذن هؤلاء ما جلسوا في أماكن لهو أو أماكن أعدت للبدع والضلالات، لا، وإنما جلسوا أين؟ في المسجد، ينتظرون الصلاة، وهم في حال انتظار للصلاة، وتحلقوا حلقا. في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة. ما معنى هللوا؟ قولوا لا إله إلا الله مئة، فيهللون مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. إذن الآن يذكرون الله، ناس يذكرون الله. قال: وفي أيديهم حصى، وكما سيأتينا إنكار ابن مسعود رضي الله عنه دليل على بدعية المسبحة، السبحة. ما حكم السبحة؟ يصلها اسمها السبحة، السبحة، لكن في العامية عندنا نحن نقول ماذا؟ السبحة بكسر السين، وإلا فهي السبحة، فالسبحة بدعة، وإلا فما الفرق بين الحصى المفرق والحصى المنظوم في خيط؟ ما الفرق؟ هل هناك فرق؟ ما في فرق. وجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والطبراني بإسناد صحيح، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. قال يعقد التسبيح بسبحة، يعقد التسبيح بيمينه. وكذلك جاء في حديث يسيرة الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، وأعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. إذن هذا الذي أرشد إليه، أرشد إليه عملا وأرشد إليه قولا، فهمنا هذا؟ فالسبحة هذه بدعة، بدعة. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة، السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدثت بعده، وراجعوا كلامه هذا في المجلد الأول من السلسلة الضعيفة على الحديث 83، حديث نعم المذكر السبحة. هذا الحديث ضعيف، شيخ رحمه الله يقول وهذا إسناد، بعد أن أورده بإسناده قال وهذا إسناد ظلمات بعضها فوق بعض، جل رواته مجهولون بل بعضهم متهم. وكذلك الأحاديث التي جاءت في تسبيح بالنوى أو بالحصى أو بعقد خيط كلها ضعيفة، ما صح منها شيء. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. وهذا هو الأدب والواجب مع أهل العلم، أن لا يفتات عليهم وأن لا يسابقوا، بخلاف حال كثير من الجهال الذين يفتاتون على أهل العلم، فما ظهر أمر إلا وسابقوا العلماء إلى الكلام عليه. هذا أبو موسى ممن شهد الوحي والتنزيل، إلا أنه يعرف مكانة ابن مسعود وأسند الأمر إليه، فقال ماذا؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم ليتوبوا منها، عدوا السيئات وتوبوا منها وأتبعوها بحسنات ماحية. إذن الآن تأملوا، هؤلاء القوم جلسوا في المسجد ينتظرون الصلاة ويذكرون الله، فأضافوا أمورا بهذه العبادات العظيمة. أولا التحلق للذكر، تحلق، وهذا يدلك على بدعية التعلق للذكر، وإن كان ما يذكرون الله جل وعلا به من الأمور أو من الأذكار المشروعة، تكون هنا حلقة يسبحون الله وتكون هنا حلقة يكبرون الله، هذه بدعة. الاجتماع على ذكر الله عز وجل والتعلق لأجل ذكر الله بدعة، هذا إن كانت الأذكار مشروعة، فكيف بتحلق تضرب فيه الدفوف وتنشد فيه القصائد؟ وهذه كلها من ماذا؟ من البدع، بل ويشرق فيها بالله سبحانه وتعالى، هذه يظنون أنها مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك التكبير والتهليل والتسبيح الجماعي، ذكر الله جماعة وإن لم يكن تحلق، هذه بدعة. وكذلك ماذا؟ التكبير والتهليل والتسبيح بالحصى، فهمنا؟ هذه بدعة. وتقييد التكبير والتهليل والتسبيح بعدد، تقييد بعدد ما قيده الشرع به، بدعة، هذه كلها من البدع الإضافية، من البدع الإضافية. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم. من هذا الواقف عليهم؟ هو ابن مسعود، مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وهذا استفهام يريد به الإنكار، فإنه استنكر عليهم ما هم فيه. قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. وضمانه هذا من أين ضمن لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ هذا الذي دل عليه القرآن، قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة قال يضيعها وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكذلك قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. فالله لا يضيع من حسناتنا شيئا، فإن كان عندنا اهتمام نهتم بعد السيئات، ما الذي اقترفناه في هذا اليوم من السيئات، تعد فعلت كذا هذه سيئة وكذا سيئة وكذا سيئة، فماذا من فماذا عليك؟ عليك أن تتوب، أن تتوب منها. إذا عددتها توب منها واحدث حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال ويحكم، انتبهوا الآن، ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ هذا استفهام إنكار، هذا الأول. ثم قال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. وهذا فيه التحذير من البدع وأنها سبب للهلاك. هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر. وهذا يريد به ماذا؟ أن عهدكم قريب بمن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بينكم وبينه إلا سنوات، ما بين موته وبين ما فعلتموه إلا سنوات، والصحابة فيكم متوافرون. وهذا يدلك على أنه لم يشاركهم في هذا أحد من الصحابة، وحاشاهم أن يفعلوا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم متى توفي؟ في السنة 11 من الهجرة. وابن مسعود توفي متى؟ توفي في سنة 32 من الهجرة. لو قدرنا أن السنة التي تكلموا معهم فيها هي التي مات فيها، فكم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة. قريب عهدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيه. وقول ابن مسعود هذا يشير به إلى قاعدة عظيمة، وهي القاعدة التي قعدها من؟ حذيفة رضي الله عنه، وهي أن كل أمر لم يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو بدعة، وهو باب ضلالة، وهو سبيل هلك. فهمنا هذا؟ وهذا فيه كذلك وجوب الحذر، حذر من البدع. وجه ذلك ماذا؟ إذا وجدت البدع في زمن توافر فيه ماذا؟ توافر فيه من؟ الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فوجودها في الأزمان بعدهم من باب أولى. فهمنا هذا؟ قال والذي نفسي بيده، أقسم لهم إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة. سبحان الله، هذا قاله لمن؟ قاله لقوم يجلسون في المسجد ينتظرون الصلاة يسبحون ويكبرون ويهللون على هيئة حلق وبالحصى. فما ظنك أو كيف لو رأى ابن مسعود رضي الله عنه ما يفعله أهل زماننا؟ فقال لهم: أنتم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن تقولوا إنكم وفي صنيعكم هذا على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن تعترفوا على أنفسكم بأنكم فتحتم للناس بابا من أبواب الضلال. فإن قالوا نحن على ملة أهدى مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها ما حكم هذا؟ ها هذا كفر وناقض من نواقض الإسلام. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كفر، يخرج بهذا عن الملة، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ها أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، ها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن هديه أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم في خبر هذا، وهو كافر، أو مفتتحوا باب ضلالة. وهذه قاعدة، هذه قاعدة، خذ هذه القاعدة وواجه بها أهل البدع جميعا، هذه قاعدة لمواجهة أهل البدع جميعا. فكل من جاء بأمر محدث في الدين فقل له: إما أنك على ملة أهدى من ملة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنك تريد أن تفتح للناس باب ضلالة. وإلا بالله أسألكم بالله، هل يعني هذا الخير، هذا الخير في زعم هؤلاء الذي يعني هذا خير هدي إليه هؤلاء وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ ها سبحان الله، هذا المبتدع يقول هذا، يقول هذا الخير أعمى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهداني إليه. صحيح ولا ما هو صحيح؟ كل من جاء ببدعة إما أن يقول بلسان الحال أو بلسان المقال هذا ولابد، لكن أهل السنة يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقنا إليه الأولون، فهم أهل السبق في كل شيء. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هم سابقون ونحن تابعون، نحن تابعون. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهمنا هذا؟ فما تركوا خيرا ولا تركوا فضيلة ولا تركوا قربة إلا وسابقوا وسارعوا ونافسوا فيها، وما تركوه هذا من البدع، من البدع والضلالات. فهمنا هذا؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قالوا: لا، نحن ما لسنا على ملة أهدى مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نحن نريد أن نفتتح للناس باب ضلالة. نحن نريد ماذا؟ نريد الخير. هذه نيتهم، نيتهم أنهم يريدون الخير. وهذا فيه أن أصحاب البدع قد يريدون الخير، وفيه أن النية الصالحة وحدها لا تكفي لصحة العمل ولا لقبوله، بل لا بد مع النية الصالحة من موافقة السنة. فهمنا هذا؟ هذا. طيب، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. طيب، الذي يريد الخير، يريد أن ينال الخير، عليه ماذا؟ بالسنة، عليه بالسنة. الذي يريد الخير من وفقه الله للعمل بالسنة وأخلص لله عز وجل في ذلك. ولذلك قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إذن بما يصاب الخير؟ ها باتباع السنة، يصاب الخير باتباع السنة. أما أن تقول أنا أريد الخير وتخالف السنة وتأتي ببدع وبضلالات، أنت ما أردت الخير. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيوم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم. وهذا كذلك تحذير شديد، وفي هذا بيان عظيم فقه ابن مسعود رضي الله عنه، وبيان عظيم قيامه على حراسة الدين، وهكذا سائر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا حراسا أمناء حافظوا على نقاء هذا الدين وصفائه وجماله من أن يشاب بشرك أو أن يشاب ببدعة. فهنا قال وأيوم الله، أصلها ويمين الله، جمعوا يمين على أيم، فقالوا ماذا؟ وأيمن الله، فلما كثر استعمالهم لها حذفوا ماذا؟ النون، فصارت ماذا؟ وأيوم الله. وهذا قسم، يقسم، قال ما أدري لعل أكثرهم منكم، وهذا لمعرفته بخطر البدعة وبما تؤول إليه البدعة. فقال عمرو رضي الله عنه رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. سبحان الله، وهكذا البدع. النهروان هذه بلدة بين بغداد وواسط في أرض العراق، ووقعت فيها معركة بين علي رضي الله عنه والخوارج، وكانت في السنة 38 من الهجرة، وكان رأس الخوارج فيها عبد الله بن وهب الراسبي، هذا هو الذي كان يقود جيش الخوارج، وقاتلهم علي رضي الله عنه وهزمهم وقتل منهم خلقا كثيرا. تأمل، البدعة بدأت بماذا؟ بدأت ببدعة إضافية قد يظنها الكثير من الناس أنها ليست بشيء، ولكن هكذا البدع تبدو صغيرة إلى أن ماذا يستحل أصحابها السيف ويستحلون دماء المسلمين، وهكذا يخرجون على أئمة المسلمين بل على الخلفاء الراشدين. تأملوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتابعوا سنتهم، فإذا بهم ماذا يخرجون عليهم. يقول الإمام أبو محمد الحسن بن خلف البربهاري في شرح السنة واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم، يعني صاحب هذه البدعة، فخرج من الإسلام. وهذا فيه أن من البدع كما قلنا ما هو مكفر مخرج عن دائرة الإسلام. وبعد ذلك أوصى البربهاري طلاب العلم بوصية عظيمة، قال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، لا تتبع كل ناعب. قال فانظر، يعني تأمل فيما تدعى إليه، إذا سمعت داعيا يدعو انظر فيما دعا إليه، يعني قف وتأمل وانظر بالكشاف. ما الكشاف؟ قال فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان مثلا ينشئ حزبا، ينشئ جماعة، دعاك إلى أن تدخل في حزبه وجماعته، لا تعجل تدخل بمجرد أن دعاك، لا، قف وانظر هل دعا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى إقامة الأحزاب والجماعات ودعوا الناس إليها، قف وتأمل، قف عند هذا. فيقول لك ماذا؟ حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل دعوا الناس إلى هذا؟ وقس على هذا الكثير من البدع، بدع قد يستخف بها الإنسان ويظن أنها صغيرة. بعضهم يعني يغسل وجهه، في يتوضأ يغسل وجهه ويقول ماذا؟ اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، هذا ذكر يقولونه أين؟ عند غسل الوجه. فإذا غسل يمينه قال اللهم أعطني كتابي بيميني. فهمنا هذا؟ هذه كثيرة عند المبتدعة، عند المتصوفة وغيره، أما سمعتموها؟ وهكذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، جمع إبهاميه ثم تفل عليهما ثم قال ماذا؟ وضعهما على عينيه، حبيبي وقرة عيني. سمعتم هذا؟ يسمع المقيم الصلاة يقول قد قامت الصلاة، أقامها الله وأدامها. بدع. بعض الناس أول ما يسمع هذه يستحسنها، لا، ما تدخل في الأمور هكذا. اذهب وانظر، أما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال هذا عند غسله لوجهه؟ هل قال هذا عند غسله ليده اليمنى؟ هل لما سمع المؤذن أرشدنا أن نقول، قال إذا سمعتم المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فادفلوا على إبهاميكم وضعوها على عينيكم وقولوا حبيبي وقرة عيني؟ هل قال هذا؟ هل فعل هذا أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ سأل نفسك في كل أمر تدعى إليه. إذا دعيت إلى الاحتفال بالمولد قل هل تكلم بهذا الصحابة؟ هل دعوا الناس إلى هذا؟ هل فعلوا هذا؟ فإذا تحرى الإنسان في دينه نجا وسلم من البدع والضلالات. ولذلك قلنا لكم الدين من قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم إلى أول آية نزلت عليه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا هو الدين. من هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم إلى قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا هو الدين. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ولذلك إذا دعاك داع أو سمعت أحدا يتكلم ويدعو الناس لأي أمر من الدين فقف، لا تدخل فيه مباشرة، قف توقف، قل له هل نطق بكلامك هذا الصحابة؟ هل دعوا إلى ما أنت تدعو إليه الآن؟ هل عملوا بما أنت تتكلم به الآن؟ قال فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. من أين أتى بقوله فتسقط في النار؟ ها؟ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا الأثر دال على التحذير من البدع من وجوه. الأول إنكاره في قوله ها ما هذا الذي أراكم تصنعون، وكذلك في قوله يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، فبين لهم أن البدع من أسباب الهلاك. كذلك بين لهم أن صاحب البدعة ها بين أمرين، بين أمرين، الأول أن يدعي أنه على ملة أهدى من ملة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كفر، والثاني أن يقر أنه يفتح على الأمة بابا من أبواب الضلالة. ثم كذلك الأمر الثالث الذي يدلك على التحذير من البدع إخباره رضي الله عنه بما يؤول إليه أمر المبتدع، وهذا كله يقتضي الحذر، يقتضي الحذر. وكذلك إذا كانت البدع هذه قد خرجت وأطلت بقرونها في زمن وجد فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجودها في غير زمنهم من باب أولى، وهذا يوجب الحذر من البدع والضلالات. فهمنا هذا؟ فالبدع كما قال رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. قال: والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكأنه يرشد في خاتمته طالب العلم إلى أن يتعلم السنة وأن يتمسك بها وأن يستعين في ذلك بالله سبحانه وتعالى، من يطلب الله جل وعلا العون والتوكل على الله عز وجل في حصول المراد أن تأخذ بالأسباب، تتعلم القرآن وتتعلم السنة وتتعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا هو الأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى متوكلا عليه في أن يقيمك على السنة وأن يقيك شر الهوى والبدعة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، نكتفي بهذا، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك، وبقي معنا موعد في الكلام على الأسماء الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة وجرى عليها عمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إن شاء الله هذا له موعد آخر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، هو ولي ذلك والقادر عليه.